أنتم برفقة SBS عربي 24.
تحت المجهر بودكاست يتناول العناية بالصحة الجسدية والنفسية.
أهلا بكم في بودكاست تحت المجهر، معي أنا علاء التميمي، وضيف حلقة اليوم الدكتور صهيب القضاء، طبيب الأسنان والأخصائي الباحث في طب الفم في ولاية فيكتوريا، للحديث عن أمراض اللثة والعناية بها. دكتور، كثير من الناس يشكون من أمراض اللثة، في البداية خلينا نعرف شو هي اللثة دكتور؟
اللثة هي يعني مصطلح عام يشمل الأنسجة المحيطة بالأسنان، وهي يعني عبارة عن أنسجة ضامة تربط سطح السن الصلب بعظم الفك. هناك أنسجة ضامة وهناك الجلد وهناك عظم الفك المحيط بالسن، وهذه كلها تدعى اللثة بشكل عام.
كثير من الناس بيحكي والله أنا عندي التهاب من اللثة، إيش هو الالتهاب في اللثة؟
لما نحكي التهاب في اللثة هو تهيج أو انتفاخ في اللثة أو تهيج بالأنسجة المحيطة بالسن، قد يحدث لأسباب متعددة، قد يكون مصدره كتيري بشكل عام بسبب عدم تنظيف الأسنان بشكل منتظم، أو قد يكون بسبب تجمع الطعام بفراغ بين الأسنان أو تجمع الطعام تحت اللثة وعدم تنظيفه بالطريقة السليمة، وقد يكون الالتهاب ناشئ عن مايكروبس.
هذا دكتور بيدعوني للسؤال، هل من مثلا لديهم بعض الأمراض المزمنة تتأثر اللثة عندهم بالأمراض مثل السكري، أو اللي عندها حمل، أو اللي عنده مثلا بيدخن؟
طبعا نعود ونقول يعني أنه التهاب اللثة بشكل عام قد يكون ناتج عن عدم التنظيف المنتظم أو عدم اتباع الطريقة السليمة في التنظيف، لكن إذا كان مصحوبا بأمراض مزمنة كالسكري بشكل عام أو مثلا الحمل، معناته في تغير بهرمونات الجسم، هذا يؤدي إلى exaggeration أو يؤدي إلى زيادة حدة الالتهاب باللثة عند الأشخاص الذين لا يتبعون الطريقة السليمة في تنظيف الأسنان. نحكي مثلا الحمل، مثلا بعض السيدات تحكي أنه أنا والله كل ما بحمل بخسر سن أو بالتلتهاب باللثة. هو يعني أتوقع أنه هذه الفكرة مغلوطة نوعا ما، لأنه إذا كانت السيدة تعتني بأسنانها بشكل عام واللثة سليمة قبل الحمل، التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل قد تؤثر على اللثة بس لدرجة بسيطة. أما إذا كانت العناية ليست سليمة من البداية مع الحمل سيزداد الموضوع سوء. موضوع الالتهابات بشكل عام نحكيها دائما قد تكون مشكلة بطريقة التنظيف، وتتعاظم هذه المشكلة مع الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والحمل وأمراض الجهاز المناعة الأخرى النادرة.
دكتور، الآن حدث الالتهاب، كيف سيتم علاج المريض من هذا الالتهاب حتى تصبح حياته سهلة في المأكل والمشرب؟ يعني
بعض الالتهابات ممكن السيطرة عليها بتنظيف المنتظم والطريقة السليمة للمريض نفسه، ولكن في هناك بعض أنواع الالتهابات تتطلب تنظيف لثة في العيادة، وقد يحتاج إلى استخدام بعض أنواع المضادة للالتهاب أو المضادة للبكتيريا. طبعا هذه كلها الإرشادات وتشخيص الالتهاب وطريقة علاجه يبدأ عن طريق طبيب الأسنان. فالنصيحة أنه الإنسان يبدأ من النصيحة الطبية السليمة من طبيب موثوق في منطقته، والطبيب يرشده إلى يعني إلى الإجراءات الصحيحة. بالعادة يحتاج إلى تنظيف في العيادة، وبعدين استمرارية طريقة التنظيف السليمة في البيت حتى لا يعود الالتهاب مرة أخرى.
دكتور، كثير من الناس يستخدمون أنواع متعددة من فرشاة الأسنان، هناك من يستخدم فرشاة أسنان ناعمة متوسطة أو يعني قاسية الشعيرات، بينما هناك من يستخدم الفرشاة الإلكترونية. ما هي نصيحتك في هذا الموضوع للحفاظ على لثة سليمة؟
طبعا هناك يعني أنواع كثيرة متعددة لا تحصى من فراش الأسنان أو أدوات تنظيف الأسنان، أدوات العناية بالفم، بعض الأنواع لها special indications، ولكن بالحديث عن الحالات العامة فرشاة الأسنان اليدوية ذات الشعيرات المنتظمة متساوية الطول ناعمة إلى متوسطة تؤدي الغرض المطلوب منها إذا تبعت الطريقة الصحيحة في التفريش. فرشاة الأسنان الكهربائية جيدة جدا وممتازة لمن لا يستطيع إتباع الطريقة الصحيحة في تفريش الأسنان. الان بالفرشاه اليدويه. هذه الفرشاه المفروض ان الشعيرات متساويه الطول، بالرأس الفرشاية صغير بما يكفي إلى تنظيف الطواحين الخلفية، لأن بعض المناطق في حول الطواحين العلوية قد تكون صعب الوصول إليها إذا كانت فرشاية كبيرة.
دكتور، هذا يقودني أيضا إلى السؤال حول غسول الفم. حدثنا عن أهميته للحفاظ على اللثة، ومتى يجب استخدامه بالطريقة المناسبة؟
غسول الفم طبعا نفس الشيء، هناك أنواع كثيرة متعددة من غسول الفم، منها الأنتي مايكروبيا اللي هو مضاد البكتيريا، هناك طبعا غسولات علاجيه تستخدم بوصفه طبيه، ولكن الغسول الموجود اللي هو اوفر ذا كاونتر هذا مضاد للالتهاب، مضاد بكتيري، يستخدم بالعاده في حالات التهاب اللثه التي تتطلب شراء اضافيا بالاضافه الى التنظيف البروفيشنال الذي يحدث العياده، هذا بيكون مساعد وليس علاج.
طيب دكتور، ما هو الوقت المناسب يعني لاستخدامه؟
هو يستخدم بعد التنظيف البروفيشنال الذي يحصل في العيادة، وبالعادة لا ينصح باستخدامه لفترة طويلة، يعني هو فقط لمدة أسبوعين، ممكن لثلاثة أسابيع بالحالات الشديدة الالتهاب، لأنه معظم هذه الماكوشز لها أضرار جانبية مع الاستخدام المطول.
قبل أن ننهي اللقاء، كثير من الناس يتجاهلون وجود بعض الالتهابات في الأسنان، يعني خشية دفع المبالغ مالية، أو يعني كسلا. شو مضاعفات التهاب اللثة إذا لم يعالج سريعا؟
دائما نحن نحكي الوقاية خير من العلاج، والعلاج كل ما كان في المراحل البداية، إذا كنا نتحدث عن التكلفة، فالتكلفة دائما تكون أقل بالمراحل الابتدائية، كل ما تأخر العلاج كل ما زادت التكلفة من ناحية، والناحية أخرى كل ما تأخر العلاج كل ما زاد الضرر، يعني على ضرر الحياة، ضرر على جسم المريض أو على فم المريض. فالنصيحة للمرضى، النصيحة للناس اللي قد يكون عندهم مشاكل بالسابق أو صار بيصير عندهم مشكلة وبتروح وبتيجي، انه يخلي عنده متابعه مع طبيب الاسنان، بحيث انه طبيب الاسنان يقدر يسيطر على هذه المشاكل في مراحلها البدائيه قبل ما تتطور، قبل ما تصير المشكله اكبر، تصير علاجها بيتطلب اجراءات معقده او يؤدي الى دامج ريفرسبل دامج باللثه او بالاسنان، يعني بصير عندنا العلاج صعب تصحيحه اذا كان هناك تاخر، وان نشوف الطبيب بشكل منتظم اقلها مره كل 6 شهور، بحيث انه يكون التنظيف هناك تنظيف منتظم، تنظيف بسيط، إجراء بسيط يؤدي إلى stability of the condition، بدل ما إنه إحنا نستنى حتى ما تبدأ المشكلة وبعدين نحاول نصححها.
الدكتور صهيب القضاء، طبيب الأسنان والأخصائي والباحث في طب الفم في ولاية فيكتوريا، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.